أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة، أي الآيات التي فيها الأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في كتاب الله عز وجل، وفيها دلالة واضحة على أنه لا يمكن للمرء أن يكون على الشادة، ولا يمكنه أن يكون على الصواب إلا إذا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. غير ذلك لا يمكنك أن تكون مطيعا لله عز وجل. وأما الأحاديث فمنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقول صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، حيث توقفت فتوقفوا هناك، لا تحاولوا أن تتعدوا ذلك وأن تفتشوا عما وراء ذلك، فإنه لا خير لكم فيه، إذ لو كان لكم فيه خير لذكرته لكم. فالشيء الذي لم يذكره الله عز وجل في الكتاب ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فلا خير في التفتيش عنه ولا خير في السؤال عنه، لأن ذلك يفضي بك إلى التعمق في أمور ربما تفضي بك إلى متاهة، إذ لو كان خيرا لذكره لك الله عز وجل في كتابه، أو لذكره لك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فلما لم يأتي له ذكر فلا خير لك في التفتيش عنه. قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. جيد، هل السؤال الذي من أجل الاستزادة من العلم هو الذي هلكهم؟ لا، هذا لا يهلكهم، هذا إنما ينفعهم. وإنما السؤال الذي يهلكون بسببه هو السؤال عن شيء لا فائدة من ورائه. ما لون الكبش الذي ذبح لإسماعيل؟ ما لون كذا؟ ما شكل كذا؟ ما اسم فلان الذي لم يأتي ذكره في القرآن ولا في السنة؟ هذه الأمور ما ليس لك فيها فائدة، هذه التي بينها صلى الله عليه وسلم أن السؤال عنها مهلكة. وكان الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكره السؤال، إن الله عز وجل يكره السؤال عن أشياء مثل هذه. قال: إن الله يكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال في هذا الصدد. أما السؤال من أجل العلم فهذا لا بد منه، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واختلافهم على أنبيائهم، لا يكتفون بما جاء به الأنبياء، بل لا بد لهم من أن يأتوا هم بأشياء من عندهم يجعلونها موازية لما جاء به الأنبياء عليهم السلام. قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بالكلية، ليس لكم في ذلك خيار. حينما يتعلق الأمر بالنواهي أو بالنهي فليس هناك خيار أن تقول: أستطيع أن أترك كذا ولا أستطيع أن أترك كذا. لا، بل لابد أن تترك الجميع. وأما ما يتعلق بالأمر، يعني إذا أمرت فتأتي من الأمر بما استطعت، من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس أن فرق لهم بين الأمر والنهي، فالأمر يأتي منه قدر المستطاع، النهي يتركونه بالكلية. ولو قيل لهم أن يأتوا بالأمر كله لعجزوا. هناك كثير قد تؤمر به ولا تستطيع أن تفعله، فأنت في حل مما عجزت عن فعله، ولكن فيما يتعلق بالنواهي فليس لك خيار، ليس بإمكانك أن تقول نهيت نعم عن كذا ولا أستطيع أن أتركه، هذا ليس لك. ولكن يمكن أن يقال أمرت بكذا فلا أستطيع، أمرت بكذا فلا أستطيع أن أفعله، أمرت بالحج ولا أجد له سبيلا، أمرت بالصوم وأنا مريض لا أستطيع، أمرت بالزكاة ما عندي مال، هذا نعم أمرت وما استطعت، ولكن النهي ليس كذلك. وعن أبي نجيح العراض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. العرباض بن سارية رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة متميزة، ومواعظه كلها بليغة، ولكن لاحظنا في هذه الموعظة على وجه الخصوص أنها متميزة، كأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا: خذوا فإني على وشك أن أفارقكم. فقالوا، أي لاحظوا ذلك وانتبهوا له، قوم فطنون ما شاء الله، فقالوا: كأنها موعظة مودع، كأنك تريد أن تودعنا، هذه الموعظة ليست على غيرها من المواعظ، كل مواعظك بليغة وكلها حكمة وكلها علم وكلها، ولكن هذه فيها شيء زائد. فأوصينا إذن، ما دام الرحيل وقد دنا، على وشك الرحيل والمغادرة، فأوصينا وصايا نتشبث بها حتى نلقاك على الحوض. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، التي هي وصية الله للأولين والآخرين، يعني من تقوى الله، يعني تقوى الله عز وجل وصيته، وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وصية الأنبياء لأممهم. ثم والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، تسمعوا له وتطيعوا، بغض النظر عن هو ما كيف هو. قال: وإن تأمر عليكم عبد حبش، أنتم عرب نقحاح، ترون أنكم النخبة وأنكم الصفوة وأنكم كذا، ومع هذا فإن أمر عليكم من ترونه دونكم فعليكم واجب الطاعة له.
أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا الله أكبر. إله إلا الله وحده لا شريك له ولك الحمد على كل شيء قدير. وصليت على إبراهيم ورسول الله اللهم ربنا هذا التام والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وصنقى محمد.
نعم. قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي فلا تقولوا نحن لا نكون تبع لهذا العبد الحبشي ما دام قد ولاه الله أمركم فله عليكم حق الطاعة واجب عليكم لا خيار لكم دون ذلك. نعم. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وفي رواية من يعش منكم بعدي أي من امتد به العمر وعاش زمنا فإنه سيرى اختلافا كثيرا على غير ما اعتادهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن خلفائه. جيد؟ يعني يكثر الخلاف والتنازع فسيرى اختلافا كثيرا. جيد، ما المخرج من هذا الاختلاف؟ قال فعليكم بسنتي. حينما يحصل الخلاف بين الناس لا منجى لأحد إلا بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجوع إليها هي المنجى، هي الملجأ يعني من الخلاف. أردت السلامة أو النجاة من هذا الخلاف فتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى السنة ما وجدت فيها فاعمل به، ما لم تجده فيها اترك، لو كان خيرا لذكر لك في السنة. إياك أن تدخل عقلك، إياك أن تقول نعم هذا حسن ولو لم يكن في السنة ولكنه حسن، بل زاد بعضهم فقال أيوة معليش إلى ما أنفع ما يضر. لا بد أن نعرف أنه ليس في دين الله ما لا ينفع ولا يضر، إما أن ينفع وإما أن يضر. أما لا ينفع ولا يضر أنت تدير علىش ما في فائدة، إما أن يكون طاعة واجبة أو سنة أو مستحبة فهذه تنفع كله، وإما هو بدعة فهو يضر، أما شيء آخر ما هو كي. عبادات هذه اللي نتعبد بها لله تبارك وتعالى رحم فيها شيء نسموه عبادة مباحة، لا بد يفهمها الإنسان، عبادة مباحة جائز اللي بقى يديرها اللي بقى يخليها مكان، إما أن تكون واجبة تثاب على فعلها وتستحق العقوبة على تركها، وإما أن تكون سنة تثاب على فعلها، وإما أن تكون مستحب تثاب على فعله، وإلا فهي بدعة محرمة لا يجوز فعله. بالك يغلطك يقول لك والو حتى العتمة هي، حتى العتمة هي من السنة، أراهي بعد ما هي مخصرة شيء مكان. طاعة لابد أن تكون في واحد من هذه الأمور، واجبة مندوبة أو ممنوعة، ما في شيء آخر. جيد. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم راشدين وصفهم بأنهم مهديين، وقد أجمعت الأمة على أن هؤلاء الأربعة خلفاء راشدون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون. لا يجوز لأحد أن يأتي بشيء مخالف لما اتفقوا عليه كلهم، ولكن إذا اختلفوا لا مانع أن تأخذ بقول هذا وتترك قول هذا لأنك رأيت أن هذا أرجح من هذا، أما عند اتفاقهم لا يجوز ترك ما اتفقوا عليه. فهؤلاء الخلفاء الراشدون فسنتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم لا يأتون بسنن من عندهم وإنما يحيون السنن ويظهرون السنن ويبينون للناس معالم السنن، لا أنهم يشرعون، ليسوا مشرعين، التشريع لله والمبلغ عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يبينون معالم السنن فيعمل بها الناس، ويجتهدون في مسائل ربما ليس فيها النص فيكون اجتهادهم إذا اتفقوا على المسألة في ذلك يكون سنة. ولهذا ذكرنا من قبل أن ما يقوله بعضهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على التراويح قالوا ها هو قد أتى ببدعة وأتى، ليس كذلك. أولا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتركها لعلة مخافة أن يعمل بها الناس فيفترض عليهم، ثم بعد ذلك هي سنة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بأخذ بسنتهم والعمل بها. عضوا عليها بالنواجذ، تمسك بها تمسكا قويا ولو بأن تعض عليها بأدراسك. نعم. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والأشياء التي لا تجدونها في كتاب ولا في سنة ولا في عمل الصحابة، فإنها هي محدثات الأمور، وهذه المحدثات هذا الإحداث في الدين سبب لأن يطرد الإنسان عن الحوض، نسأل الله العافية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجالا يريدون عليه الحوض حتى يراهم فيعرفهم أنهم من أمته، لأنه يعرف أمته، ولكن يذادون يطردون، فيقول أصحابي أصحابي يعني من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا، ما أحدث في دين الله مما لم تأتهم به. فيا عبد الله اعلم أن البدع لا يتقرب بها إلى الله، وأنها لا تزيد صاحبها من الله إلا بعده، ما لا يتقرب إلى الله بغير ما شرع، لأن هذا دين ليس تشهي، لا تعمل بما تشتهي، تعمل بما أمرت، نعبد الله بما شئنا أو بما أمرنا، بما أمرنا ما هو كيف شئنا نحن، ليس لنا أن نتعبد لله كيف شئنا، وإنما نتعبد له بما شرع لنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وما ليس تشريعا لا في كتاب ولا في سنة لا يتعبد به إلى الله. والكلام هنا على إيش؟ على العبادة، ما يتقرب به إلى الله، الشيء اللي تقرب به إلى الله لا بد يعود قالوا لك الله والله قالوا لك نبيه صلى الله عليه وسلم، ما هو ذاك ما كان. أما المعاملات بين الناس والعادات هذه باب مفتوح، هذه أمور دنياكم أنتم أدرى بها كما قال، أمور العبادة لا، لا يتقرب إلى الله أبدا بغير ما شرع، ومن يتقرب إلى الله بغير ما شرع لا يزد تزد هذه القربة من الله، بل تزده بعدا من الله، بل يخشى عليه أن يكون ممن ينطبق عليه الوصف الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وفى عمره كامل يحسب روحهم سقب وهو ضل سعيه في الحياة الدنيا، لأنه دار شيء من عنده هو شرع لنفسه، الحاجة اللي عجبته دخل في الدين. لا ينبغي أن يكون الإنسان كلما رآه شيئا يعني يستحسنه عقله يقول هذا لا مانع من الحاقه بدين الله، لا لا، دين الله توقيف، دين الله نص مسموع منقول. نعم. فإن كل قال وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أي وكل عند العرب ما هي؟ إن أداة شمول واستغراق، كل ما استثنى منها شيء، ما قال فيه بدعة حسنة، فيه بدعة كذا، ما قال. نجو احنا نقول لا لا كان بدعة حسنة، إذا أردنا نستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نقول خانة العبارة، هذا ما يصح، ما يجوز العاقل يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا كان أشياء زينة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال في بدعة كلها ضلال ما استثنى منها شيء، يبدأ يقول لك لا 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 لا، كل هذه تأتي أحيانا ولا يراد بها كل شيء، لأن الله عز وجل ذكر عن الريح التي أرسلت على قوم عاد قال تدمر كل شيء بأمر ربها، قالوا هل دمرت الأحجار والأشجار وكذا؟ شوف هذا الكلام الفاسد، أصلا ما أرسلت لتدمير الأحجار والأشجار، أرسلت لتدمير من عصى الله، فما تركت من أحدا ممن عصى الله، وما لم ترسل إليه ما إيش علاقتها به؟ يقول لك كله ما هي دائما تعني الشمو كل شيء، استثنى أرى أشياء كثيرة لقيناها ما دمرت هذه الريح، هذا كلام فاسد. نحن لو قيل لنا الآن جماعة كل لو قيل لأحدهم قف عند الباب وكل من في المسجد أعطيه 10 ملايين، شكون فيكم يقبل يقول أنا ماني فيها ما اسم يقول ماني عاطيك، يقول أنا كنت داخل وهو قال لك كل وأنا داخل في كل ما كان لي أرضى ينحو اسمه لأنه قال له كل. إذا نفس الشيء كله بدعة، ما في بدعة حسنة، ما في. يبدأوا يجيبوا لك أمثلة فاسدة ما عندها علاقة، يقول لك أهو المصحف، جيد، هل المصحف كونه يعني جمع هو جمعه الصحابة؟ هذه أولا سنة الخلفاء الراشدين، دونه أبو بكر وجمعه عثمان، يعني زمن أبو بكر انكتب ولكن ما ورتب، وزمن عثمان ورتب وصار مصحف، إيش علاقته بهذا تقول لي الآن؟ هذه سنة الخلفاء تنقيط، هذا إعانة على فهم هذا الأمر حتى لا يختلف فيه الناس. يقول لك أبا الميكروفون هذا بدعة، هذا ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أمور المصالح المرسلة، الطائرة تحج فيها بدعة، هذا كامل كلام فاسد ما عنده علاقة. جيب لي عبادة يصح فيها أنها عبادة حقيقة بذاتها، ما هو عبادة، ما هي وسيلة معينة على عبادة، عبادة في ذاتها ما شرعها الله ولا نبيه صلى الله عليه وسلم واتفق المسلم أنها جائزة، ما تلقاه. أما تخرج لي عن الموضوع نهائيا هو الطائرة وهو الميكروفون ما عنده حتى علاقة. نعم. وقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بفضل الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها أمة مرحومة كلها يدخل الجنة شريطة السير على خطى محمد صلى الله عليه وسلم. قال إلا من أبى، هو امتنع عن دخول الجنة. قيل له من الذي سيمتنع عن دخول الجنة وهو يعرف الطرق التي تدخل إليها؟ قال هناك من يمتنع لأنه أطاع نفسه وشيطانه وما أطاع النبي صلى الله عليه وسلم. من أطاعني واتبعني وقدم سنتي وقدم محبتي على هواه وعلى هوى غيره دخل الجنة، ومن عصاني خلاص ليس أمامه إلا النار، نسأل الله العافية. لأن طاعة الله مرهونة بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يأمر إلا بطاعة الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وليس لك أن تقول هذا واجب والله ما هو واجب. يقول لك لا ما هو واجب، سنة. أدام لا سنة ما عليش، لا سنة إياك، لا سنة برك، خلاص ما عليش، هذا ما يجوز. أنت تفرق بين الله ورسول. لا بد إذا أمرت بالأمر بغض النظر أمرك به الله ومرك به رسوله صلى الله عليه وسلم سواسية تعمل به. كان نهيت عن الشيء نهاك عنه الله في الكتاب ونهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تتركه، ولا تفرق بين الله ورسوله. ويزعم الإنسان أنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو زاهد في سنته، ما تلقى عنده شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنا محب للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ادعاء فقط. المحبة لا بد أن تكون لها علامة تدل عليها، العلامة الدالة عليها الطاعة، إن المحب لمن يحب مطيع. أما أنت تدعي المحبة وتعصيه، وإذا قيل لك هذه سنة تقول لك لا سنة معلش، سنة برك، كلمة سنة برك، ما يجوز هذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة. من رغب عن سنتي فليس مني، يرضيك أنك تجي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة متبري منك يقول لك ليس مني لأنك لست مني لأنك رغبت عن سنتي. سأل الله السلامة والعافية. نعم. قال وعن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يأكل بشماله، قال يا كل بيمينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر حديث الغلام يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تعليم. قال له كل بيمينك لا تأكل بشمالك، قال له لا أستطيع، لا أستطيع مكسورة مشلولة، لا ما بها شيء، لا هكا ما أستطيع، ما تعلمت بها وما أخلق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، يعني دعا عليه، فما رفعها أبدا، ما قدر بعدين حتى اللي حاول يرفعها ما يقدر، يعني شلت أو ذهب، نسأل الله العافية. لأنه منعه من ذلك الكبر، ماني تارك هذا الشيء من أجل أمر هكذا فقط، لا شيء موالف، تنهاني أنا رسان كبير قدي أنا تنهاني عن كذا، هذا هو الكبر، نسأل الله العافية. فما رفعها بعد، أعاذني الله وإياه. إذن الأكل باليمين نقولوا إيش؟ نقولوا سنة. لكن هل نقول السنة خلاص من شاء فعل ومن شاء ترك؟ لا، بل يجب عليك أن تفعل، اللهم إلا من عذر، مكسور مشلول مقطوعة خلاص ما في شيء. أما وأنت قادر فقط تأخذك العزة بالإثم، نسأل الله العافية. وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو لو يخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه، لتسوون صفوفكم في الصلاة أو تكون النتيجة وخيمة، ألا وهي أن يخالف الله عز وجل بين وجوهكم، وإذا اختلفت وجوهكم اختلفت قلوبكم، يعني نتيجتها التدابر والتقاطع والتباغض، فتختلفون فلا تجتمعون على كلمة، حينما تزهدون في تسوية صفوفك أو تسوية الصفوف شنو سنة، ومع ذلك شوف نتيجتها شنو تركها، تركها نتيجته في الدنيا والآخرة، في الآخرة أنك عرضت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ونتيجتها في الدنيا أن يخالف الله بين وجوههم، وإذا خالف بين وجوههم اختلفت قلوبهم، وإذا اختلفت قلوبهم تباغضوا وتدابروا فلا يستطيعون أن يجتمعوا على كلمة، سأل الله العافية. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. يعني يسويها تسوية حتى كأنه يسوي القداح للسهام والنبال وكذا وكذا، يسويها تسوية تامة، فيضع صلى الله عليه وسلم يمر يده فيقول لهذا تقدم ويقول لهذا تأخر، ورأى رجل صدره بارز فقال تأخر، وهكذا لا يحرم حتى، بل إن خلفاءه الراشدين رضوان الله عليهم كانوا يأمرون رجالا في الصفوف الخلفية يطوفون بالصفوف يسوونها، فإذا عاد أولئك إلى مصافهم أو أماكنهم في الصف وأخبروهم أن الصفوف قد سويت الآن يحرمون، ما يحرم حتى أن يتأكد أن الصفوف قد سويت تسوية تامة. لأن نجد من الناس من إذا انتهى المقيم من الإقامة مباشرة الله أكبر، ما يقول سووا صفوفكم ولا يذكر بها، وكأنه وإلى جاي ذكر أحيانا بها يجيب فيها شيء ما قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول له استووا فإن الله لا ينظر إلى صفنا أعوج، من قالها لك؟ وين رأيتها في القرآن ولا في السنة؟ ما والو. إذن وين جبتها؟ جبتها من رأسك، تخرج من كيسك وتمد للناس. إن الله لا ينظر إلى صفنا أعوج، نعم المعنى ربما قد يكون المعنى صحيح، ولكن ما يجوز ننسب لله تبارك وتعالى شيء لم يقوله في القرآن ولم يقوله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من التقول على الله، والتقول على الله نتائجه وخيمة. قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن نقول نعم، نقول استووا، نقول إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، من تمام إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة تراص، يعني الأشياء الواردة في السنة. أما أن نقول فإن الله لا ينظر إلى صفنا أعوج، هذا كلامك أنت، ما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو كلام الله عز وجل، لو سبت لله. نعم. قال حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل ما ينفعها ويحذرها من كل ما يضرها، من ذلك أنه لا ينبغي لأهل البيت أن يناموا ونار متقدة في بيوتهم، إذا أردت أن تنام أطفئ النار لأنها عدو، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عدو، فلا تتركها في بيتك، لا تترك العدو وتنام، حين كنت مستيقظ منتبه من عدوك، أما وقد نمت خلاص ما بقي لك مراقبة لهذا العدو، ربما يأتي عليك. يفعلها الإنسان أولا تأسيا واقتداء بما أمر به، وخوفا على نفسه، واحتياطا لحياته وحياة من معه، وإلا إذا قصر في هذا يعتبر مفرط. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب والكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ومن لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال كما ضرب الله الأمثال في كتابه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فكذلك يضرب صلى الله عليه وسلم الأمثال للناس لأنه كما تقول العرب بالمثال يتضح المقال، يعني تقريبا للمعاني حتى تقرب في أذهان الناس. فبين أن الناس على ثلاثة أنواع، كما أن المطر حين ينزل يجد الأرض على ثلاثة أنواع: أرض خصبة انتفعت بالماء من كل وجه، حفظت الماء للناس يشربون منه وأنبتت أيضا الكلأ والعشب الكثير، وأرض أخرى ليست كذلك ولكنها تحفظ الماء لا تنبت ولكن تحفظ الناس الماء فينتفعون بهذا الماء، وأرض لا هي تنبت ولا تحفظ الماء، ما نزل عليها من الماء في لحظته يذهب فلا تجد نباتا ولا تجد ماء تشرب منه، فكذا هي على ثلاث، فكذلك الناس. فبين صلى الله عليه وسلم قال إن مثل من بعثني الله به من ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، يعني المطر، أصاب أرضا فكانت على ثلاثة أنواع: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة القسم الثالث منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فأنا ظرفت جهة المطر ما أحيانا ما تنبت وما تمسك الماء، غدوة تجي ما تلقى شيء. جيد جيد. قال نعم، فذلك مثل من فقه في دين الله. فالذي فقه في دين الله انتفع ونفع الناس، ونفعه بما بعث الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والنوع الثاني الذي لم يبالي به ولم ينتفع، لا هو انتفع في نفسه ولا هو نفع غيره، فهذا مثل تلك الأرض نسأل الله العافية الجدباء التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فلا ينبغي للإنسان إلا أن يحاول ويحرص كل الحرص على أن يستزيد علما كل يوم، وينتفع بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي لا تنقضي عجائبه، والذي فيه خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، وبهذه السنة المطهرة التي هي وحي أيضا، ولا يفرق بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم كتاب الله إلا في ضوء ما فهمتنا به السنة لكتاب الله. يعني أن الكتاب مجمل والسنة مفسرة ومفصلة. لذلك قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. أنزلنا إليك الذكر اللي هو القرآن لتبين للناس بسنتك ما نزل إليهم في القرآن. لولا السنة لما فهم كثير من القرآن، ولا يفهم القرآن إلا في ضوء السنة. ومن فرق بين الكتاب والسنة ضل ضلالا بعيدا، لأن الكتاب مجمل لا تجد فيه كثير من تفاصيل دينك. الله عز وجل في الصلاة في الكتاب أمر بالصلاة، أقيموا الصلاة، لكن كيف نصلي؟ لو أخذنا القرآن ووضعناه بين أيدينا الآن أمامنا الآن، هل يمكن أن نجد فيه أننا الآن هذه الصلاة التي سنصليها 4 ركعات؟ وين نلقى 4 ركعات وفي كل ركعة كذا سجدة وفيها كذا ما نجد إلا في السنة، وهكذا قيس عليه. فمن استغنى بالقرآن عن السنة فقد ضل ومنحرف، ولا يمكن أن يفهم القرآن، لا يفهمه إلا بما فهمته به السنة. الأمر بالحج إجمالا، ولكن هذه التفاصيل رمي الجمرات لا تلقاه في هذا نزول مزدلفة كذا كذا، يعني أشياء كثيرة. أمر بالزكاة، كم يؤخذ من الزكاة، كم مقدار ما يؤخذ نجده في القرآن ما نجد إلا في السنة، وهكذا قيس على ذلك. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. ما زال يضرب لنا صلى الله عليه وسلم الأمثال، وكما قال أهل العلم فتشوا عن كنوز الحكمة تحت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يريد الحكمة فليفتش عنها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال مثلي، مثله هو صلى الله عليه وسلم، ومثلكم يعني مثلنا نحن الأمة، كمثل رجل أوقد نارا ليلا وأوقد النار في الظلام لينتفع بها، فجعل الجنادب والفراش يعني هذا الخشوش وكذا وكذا فراشات وكذا تتساقط فيها وهو يدفعها وهي تغلبه تذهب إليه، هو يبعدها عن النار وهي غالبته جاية للنار. كذلك هو صلى الله عليه وسلم يمسك بحجزنا، يعني يمسك بنا هنا ويجذبنا عن النار وإحنا نحاول نجب دروحنا ماشي للنار. نفس الشيء، كما أن هذا الذي أوقد النار يريد أن ينقذ هذه الحشرات حتى لا تتساقط فتهلك، تتساقط في هذه النار، فكذلك هو صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقذنا من النار، ولكن نحن نجذب أنفسنا منه متجهين نحو النار، نسأل الله السلامة. وأنتم تفلتون من يدي كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة يؤتى لأحدكم بطعامه فيأكل منه ويترك الشيء اليسير الفتات اليسير في القصعة لا يبالي به، وهو لا يدري البركة التي أودعها الله في هذا الطعام في أوله في آخره في وسطه، لا تعرف أين هي؟ قد تكون في هذه الحبات القليلة التي تركتها التي فيها البركة. فلذلك أمر صلى الله عليه وسلم من أكل بيده أن يلحس أو يلعقه يلعق أصابعه، وأمره كذلك بفعل ذلك مع الصحفة التي أكل فيها، لا يترك فيها شيء، لأنه ابتغاء البركة. هو قد يكون شبع، وهذه أصلا لا تسمن ولا تغني من جوع قليل، ولكن يفعل ذلك تأسيا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، رجاء البركة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نعرف في أي طعامنا تكون، قد تكون في آخر حبة. نعم. إنكم لا تدرون في أيها البركة. وفي رواية: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم لقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان، لا يكون مسخرا للشيطان فيضحك منه الشيطان ويقول: اقتطعت منه بعض طعامه، أخذته استبددته ببعض طعام هذا الإنسان. لا لا لا، وقعت أمط عنها ما كان من أذى وكلها، وسم الله عليها وكلها تأسيا، ليس رغبة فيها وليس شحا ولا بخلا ولا كذا ولا أنك محتاج، ولكن محتاج لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومحتاج لبركة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم عزيز الحكيم، فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: قام فينا معشر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظ بموعظة من مواعظه البليغة عليه الصلاة والسلام، فكان من جملة ما قال في تلك الموعظة: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. كما أنك دخلت هذه الدنيا حفيان، ما عندك نعايل، عاري، ما أنك لابس، غرلا، ما أنك مختون، ما عندك، ما أنك مطهر نهار جيت دخلت الدنيا، فكذلك يكون موقفك يوم القيامة، تبعث بتلك الصورة، لا أنت كاسن بل عاري، لا أنت مرتدي النعال بل حافٍ، لا أنت مختون بل كما بل غرل بل كما ولدت، كما بدأنا أول خلق نعيده، بدأ خلقك هكذا تعود هكذا يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة، يعني بعد أن عرفنا أنهم جميعا يحشرون عراة، أول من يكسى منهم نبي الله وخليل الله إبراهيم عليه السلام، هو أول من يكسى، هذا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، آمنا بالله. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي يؤتى بهم فيؤخذ بهم ذات الشمال، أيوة ذات الشمال دائما مذمومة، لأنه لا، أما إن كان من أصحاب الشمال نسأل الله العافية، أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من أصحاب الشمال فيؤخذ بهم ذات الشمال، فيقول صلى الله عليه وسلم: أصحابي، يعني من أمتي، أفراد من أمتي، يعرفهم، لأنه يعرف أمته صلى الله عليه وسلم بأثر الوضوء وبأثر السجود وأشياء، يعني علامات يعرف بها أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين أهل بين الأمم الأخرى، فيقول: أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. كان عندهم إحداث في دين الله، ما بقوا على ما تركتهم عليه، غيروا وبدلوا وحرفوا واستحسنوا أشياء من عند أنفسهم ما جئتهم بها. فأقول كما قال العبد الصالح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول مثل ما قال من قبله من الأنبياء، العبد الصالح من أنبياء الله الذي قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، اللي هو عيسى عليه السلام، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أما وقد قبضتني إليك فكل امرئ شهيد على نفسه وأنت شهيد على الجميع. نعم. فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، أي أحدثوا في دين الله ما لم تأتهم به، ما لم ينزل عليهم به سلطان، ما لم يبينه لهم الأنبياء، فهذا الإحداث لا يزيد صاحبه من الله إلا بعدا، وإن كان صاحبه أحيانا يفعله ربما بنية فيما زعم نية حسنة ويريد به التقرب، ولكنه ليس قربة، لا يكون قربة إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على سنة نبينا وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.